أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما اختاره الشيخ قدس الله نفسه من اعتبار قصد التبدل إلى ذي المقدمة في اتصاف المقدمة بالوجوب، أي في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، وأن متعلق الوجوب حصة خاصة من المقدمة وهي التي يقصد بها التبدل إلى الواجب لا مطلق المقدمة. وكان أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أشكل على هذا بأن ملاك الوجوب الغيبي وتوقف الواجب على شيء واستهالة تحققه في خارج بدونه، وهذا الملاك مشترك فيه بين المقدمة التي يقصد بها التبدل إلى الواجب وغيرها، فلا وجه لتخصيص الوجوب بأحدهما دون الآخر. وأورد على ذلك فأن المقدمة إنما تجب لأنها مقدمة ويتوقف عليها الواجب، فيختص الوجوب بهذا العنوان، يعني ما يقع في الخارج مقدمتان، وهذا لا يكون إلا بقصد التبدل. وأجيب عن ذلك فأن عنوان المقدمية جهة تعليلية لا جهة تقييدية. المقدمية أوجبت اتصاف ذات المقدمة للوجود، لا المقدمة بما أنها مقدمة، يعني العنوان غير دخيل في الواجب، لإنما العنوان علة لاتصاف الشيء بالوجوب الغيبي كما هو الحال في الواجبات النفسية، حيث إن الجهة التعليلية فيها مغايرة للجهة التقييدية. ولكن شيخنا المحقق قدس الله نفسه قد اختار ما ذكره الشيخ قدس الروح، فاعتبر قصد التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب وأن الواجب حصة خاصة من المقدمة، وقرب ذلك بمقدمتين. إحدى المقدمتين أن الجهات التعليلية وإن كانت تغاير الجهات التقييدية في الواجبات الشرعية، فإن متعلق الوجوب أمر وسبب الوجوب أمر آخر، فالجهة التعليلية مغايرة للجهة التقييدية. الوجوب في مثل وجوب الصلاة مثلا متعلق بالصلاة، التكبيرة واجب والقراءة واجبة وهكذا إلى آخر الأجزاء، فهذه الجهات جهات تقييدية أخذت في متعلق الوجوب، ولكن سبب وجوب الصلاة وهو المصلحة الكامنة في المتعلق أو أمر آخر، أي شيء فريد السبب غير متعلق الوجوب، متعلق الوجوب شيء والسبب الوجوب شيء آخر، فالجهة التعليلية مغايرة للجهة التقليدية. وأما في الأحكام العقلية الجهات التعليلية عين الجهات التقليدية، كل ما يفرز جهة تعليلية فهي جهة تقليدية لا محالة، وليس بينهما تمايزون ولا فرق في ذلك بين الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية. بالنسبة إلى الأحكام العقلية النظرية كحكم العقل باستهالة اجتماع النقيضين مثلا، أو استهالة اجتماع الزجين، أو استهالة الدور، أو التسلسل، أو غير ذلك. ربما يحكم العقل باستهالة شيء فيقال إن اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد محال، لأنه يستلزم اجتماع الزوجين. الأحكام الخمسة متضادة، فإذا فرضنا أن شيئا واحدا تعلق به الوجوب والحرمة فيلزم منه استماع الزجين. الذي يحكم العقل بالسهالة هو استماع الأمر والناس في مورد واحد وفي متعلق واحد ولو كان بجهة واحدة. بجهة واحدة لا يمكن أن يتعلق الأمر بشيء وبتلك الجهة يتعلق النهي بذلك الشيء. يؤمر بفعل وينهى عن ذلك الفعل بأيه بأي ذلك العنوان. هذا مستحيل بالضرورة لا يمكن، لأن مرجعه إلى اجتماع الزوجين وهو يستلزم اجتماع الزوجين. فالعقل يحكم باستهالة هذا الشيء يعني اجتماع الأمر والناس لأنه يستلزم اجتماع الزوجين. ففي الحقيقة متعلق الحكم هذا الشيء يعني ابتداء متعلق الحكم اجتماع الأمر والناس. سبب الاستهالة هو اجتماع الزوجين، لكن في الحقيقة الجهة التقليدية أين الجهة التعليلية؟ بحسب ابن الذي حكم به العقل هو استهالة اجتماع الزوجين مطلقا أينما تحقق، ينطبق على مورد اجتماع الأمر والناس فيقال إنه محال لأن اجتماع الزوجين محال. هذا لأن تطبيق الكبرى على الصغرى وليس هنا أمر آخر، يعني الجهة التعليلية ليست شيئا مغايرة للجهة التقليدية بل هو عينه. أحدهما عين الآخر وأحدهما صغرا للآخر، يعني الحكم العقلي ابتداء تعلق بالكبرى وهو أن اجتماع الزوجين محال، بعد ذلك ينطبق على الصغرى فيقال هذا محال، يعني بحسب الشكل الأول. فيقال اجتماع الأمر والناس موردين اجتماع للزوجين واجتماع الزوجين محال فهذا محال. فليس هنا جهة تقليدية مغايرة لجهة تعليلية، بل الجهة التعليلية هي بعينها الجهة التقليدية. غاية الأمر الفرق بينهما، فرق بين الصغرى والكبرى، فرق بين الثالث بين مقام التطبيق والقضية الحقيقية. حكم العقل استهالة اجتماع الزوجين حكم على نهج القضية الحقيقية، ولكن حكمه باستهالة اجتماع الأمر والنهي تطبيق لتلك الكبرى على هذه الصورة. فليست هناك جهتان، إحداهما تكون جهة تعليلية والأخرى تكون جهة تقليدية وهذا ظاهر. وكذلك حكم العقل في أحكامه العملية، يعني حكمه بالحسن والخوف، إدراك العقل ما ينبغي أن يفعل في الخارج وما ينبغي أن يترك. يحكم العقل بحسن ضرب اليتيم تأديبا، إن كان اليتيم من سبعه أن يرق له الإنسان وأن يكرمه وأن يأكل له وأن يعامل معه معاملة حسنة في نفسه، ولكن قد تقتضي المصلحة الضربة، فإنه لو لم يضرب يترتب على ذلك مفاسد بعد ذلك، يزر بحياته أو بصحته أو بأمور دينه فيضربه الإنسان تأديبا. يحكم العقل بحسن هذا العمل أنه لا بأس بضرب اليتيم إذا كان هذا الضرب بقصد التأديب، فيقال إنه حسن، ضرب اليتيم حسن تأديبا لأنه إحسان في حقه. هذا ليس بإساءة بل هو عدل في مقام العمل. في الحقيقة يرجع هذا إلى حكم العقل بحسن الإحسان والعدل، ولكن
يحكم بحسن ضربه تعذيبا باعتبار انطباق تلك الكبرى على هذا، لا أن متعلق حكمه شيء، والجهة التعليلية شيء آخر. الجهة التعليلية يعني كون الضرب حسنا لأنه عدل وإحسان، هذا الذي يقع بل ويكون مدخولا لأنه. هذه الجهة التعليلية هي بعينها جهة تقليدية، يعني هي التي حكم العقل بحسن ذلك. حكم العقل أن الإحسان حسن، أن العدل حسن، فحكم العقل في الحقيقة إنما تعلق بتلك الجهة، وإنما يحكم بحسن الضرب من انطباق ذلك العنوان على الضرب خارجا، وإلا لا خصوصية للضرب. الضرب حسن لا لأنه ضرب، بل لانطباق عنوان الإحسان عليه. ففي الحقيقة المحكوم بالحسن إنما هو عنوان الإحسان وعنوان العدل، هذا حسن. فينطبق على مورد الضرب يكون الضرب حسنا، فالضرب حسن بعنوان أنه عدل وبما أنه إحسان، فالجهة التعليلية عين الجهة التقليدية. هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها شيخنا المحسن قدس الله نفسه، وهذه المقدمة مما لا ينبغي الشك فيه. الأمر كما ذكره ليست الجهات التعليلية مغايرة للجهات التعليلية في نظر العقل، بل هي دائما من باب تطبيق الكبرى على الصغرى بلا فرق بين الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية. المقدمة الثانية، ذكر قدس الله نفسه أن الموجود سواء كان الوجود غيبيا أو نفسيا متعلق التكليف ومتعلق الإلزام، لا بد من أن يكون هي الحسة الاختيارية التي يتعلق بها قصد الفاعل واختياره، وأما ما يكون خارجا عن قصده واختياره يقع هو في نفسه خارجا، هذا لا يتسر بالوجود. وإن كان قد يسقط به الغرض كما إذا كان الواجب توسليا، إلا أنه من باب سقوط الواجب بسقوط الغرض لا من باب الإتيان بالواجب، وهذا مبني على ما هو المعروف من اعتبار القدرة بمتعلق التكليف، وأن التكليف لا يتعلق إلا بالحسة الاختيارية. إذن ما يكون مقصودا للفاعل حين الإتيان به هذا يكون مصداقا للواجب، وما يتحقق في الخارج من دون قصد ومن دون إرادة هذا لا يقع مصداقا للواجب، وإن كان قد يثبت به الغرض. هذه مقدمة ثانية. بضم هذه المقدمة إلى المقدمة الأولى استنتج أن الواجب في المقام المقدمة ببسط أنها مقدمة، لا ذات المقدمة، والمقدمية حيثية تعليلية، وذلك لأن وجوب المقدمة إنما هو بحكم العقل. وقد ذكرنا أن الجهات التعليلية في الأحكام العقلية أين الجهات التقليدية، فإذا حكم العقل بوجود شيء لأنه مقدمة يرجع إلى أن العقل حاكم بوجود عنوان المقدمة، وإنما يحكم بوجود الفعل الخارجي من جهة تطبيق الكبرى على الصغرى. فالواجب في الحقيقة هو عنوان المقدمة، فإنما ينطبق على الفعل الخارجي فيكون الفعل الخارجي مصداقا للواجب من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. فبمقتضى المقدمة الأولى ما تعلق به الوجود و انوال المقدمه لا ذاته، و بمقتضى المقدمه الثانيه ان انوال المقدمه اذا لم يكن مقصودا، يعني لم يقصد الآتي بذلك عنوان المقدمة والترسل بها إلى الإلاز المقدمة، بل أتى به بعنوان نفسه لا بما أنه مقدمة، فعنوان الواجب لم يتحقق في الخارج عن قصد واختيار، إذ لم يتعلق به إرادة المكلف، وإنما تعلقت إرادة المكلف بإتيان ذات الفعل لا بمكث أنه مقدمة. فإذا لم يكن متعلقا للإرادة كانت خارجا عن قدرته لا محالة، يعني صدرت الخارج بغير إرادة، إذن لا يكون هذا متعلقا بالوجود، لأنه لم يتعلق به الإرادة بل صدر بغير قصد لإرادة، ولو بعد ذلك بل ترتب عليه الواجب، إلا أنه ليس باختيار المكلف، يعني المكلف لم يقصد الإتيان بهذا العنوان، لم يقصد العنوان في الخارج ولو وجد وترتب عليه الواجب، إلا أن هذا العنوان وجد سهراً لا بقصد من الفاعل والمكلف، فإذا لم يكن صادراً عن قصد لإرادة فلم يصدر باختياره، فلا يكون متعلقا للتجريف، لأن متعلق التجريف هي الحسة الاختيارية لا مالة، وهذه خارجة عن الحسة الاختيارية بل وجدت بغير اختياره. فالنتيجة هاتين المقدمتين أن المكلف إذا قصد الاتيان بالمقدمة بما أنها مقدمة فهي تتصف بالوجوب ويكون مصداقا للواجب، وإذا أتى بذات الفعل غير قاصد التوسل بها إلى الواجب هذا لا يكون مصداقا للواجب، لأن الواجب هو عنوان المقدمة، وعنوان المقدمة لم يقصد فليس هذا مصداقا للواجب، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.